الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا بالسلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود. لكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع هذه السلسلة الفقهية العلمية التي هي بعنوان السجود، أحكام السجود، ولا زلت معكم في سجود السهو، وإن شاء الله أكمل ما تيسر من مسائله وعسى أن ينفع الله بها إن شاء الله. فالمسألة الأولى في هذا اللقاء، وهو اللقاء 18 أو المجلس 18 من أحكام السجود، نتحدث عن التسليم بعد سجود السهو. وسجود السهو إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام. إن كان سجود السهو قبل السلام فليس هناك إشكال، لأنه طبيعة الحال لن يخرج من الصلاة حتى يسلم. فإذا سهى وكان نوع السهو يستدعي أن يكون السجود قبل السلام، فحينئذ سيسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام ثم يسلم. لكن إن كان السجود للسهو بعد السلام فهل فيه تسليم أم لا؟ أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، وأكثرهم أو جمهورهم على أن المصلي يسلم بعد سجود السهو إذا سجد للسهو بعد السلام، وهذا قول الجمهور وهو القول الصحيح، لأن الأدلة قد دلت عليه. ومن الأدلة التي ذكرت في الحلقات الماضية التي تحدثت عن سجود السهو، فمثلا نجد من ذلك حديث مثلا عمران بن حسين، حديث عمران بن حسين، أو حديث كذلك عبد الله بن بحينة في حديث عمران بن حسين يقول: فصلى ركعة لأنه نسي النبي صلى الله عليه وسلم فسهى، فلما سهى ونبه على ذلك يقول في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات، ثم دخل منزله فقام رجل يقال له الخرباق وهو ذو اليدين وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، أي قال له: أنك صليت 3. خرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فواضح هنا أنه بعد السجود سلم، لأنه أتى بركعة قال فصلى ركعة وهي الركعة الناقصة، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. في الحديث الآن واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم من الصلاة وسجد سجدتي السهو أيضا أعاد السلام، سلم مرة أخرى. كذلك في حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الظهر خمسا فقيل له يا أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا له صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، فسجد سجدتين بعدما سلم. فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى وفي بعض الروايات فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، أي أنه بعد السلام عليه الصلاة والسلام بعدما سجد السجدتين أيضا سلم أعاد السلام. فهذه الأحاديث واضحة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد للسهو بعد السلام كان أيضا يعيد السلام، فيكون هذا القول هو القول الصحيح أن من سجد سجدتي السهو يعيد السلام، يعيد السلام عن اليمين وعن الشمال. والمسألة الثانية في هذا اللقاء مسألة إعادة التشهد بعد سجود السهو، فهل يعيد التشهد بعد سجود السهو أم لا؟ وإذا كان السجود بعد السلام، فإذا كان مثلا زاد في صلاته، إذا المصلي زاد في صلاته سيسجد للسهو بعد السلام، هكذا السنة. فإذا تشهد وسلم ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو، هل يعيد التشهد أم يسلم مباشرة بعد سجدتي السهو ولا يعيد التشهد؟ أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال يعيد التشهد إذا كان السجود بعد السلام، إذا كان السجود بعد السلام. وبعض الفقهاء حتى قال يعيده مطلقا، يعيد السلام يعيد التشهد مطلقا. ما معناه؟ يعني سواء أكان السجود قبل السلام أم بعد السلام سيعيد التشهد. والقول الآخر الثالث وهو الأصح أنه لا يشرع إعادة التشهد سواء كان السجود قبل السلام أم بعد السلام، وهذا قول المحققين من العلماء ومن ذهب له من أهل العلم كاختيارات، كصححه النووي وأيضا رجح أنه يدل عليه الدليل ابن عبد البر الأندلسي المالكي، وكذلك ابن قدامة وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء قالوا لا يشرع إعادة التشهد مطلقا سواء كان السجود سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام، بمعنى أن المصلي إذا سهى في صلاته ثم تشهد فإن سجد قبل السلام سجد سجدتي السهو فيسلم لا يعيد التشهد، وإن سجد سجدتي السهو بعد السلام بعدما تشهد وسلم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم ولا يعيد التشهد. وهذا القول أصح أنه لا يعيد التشهد، هذا القول أصح. لماذا؟ لأن الأدلة دلت عليه، لأن الأدلة حقيقة دلت عليه. فلو نظرنا بنظرة سريعة في القول هذا وفي الأدلة التي وردت في سجدتي السهو سواء كان حديث عبد الله بن بحينة أم عبد الله بن مسعود أم حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أم حديث أبي سعيد الخدري، كل هذه الأحاديث لم يأتي فيها أنه سجد بعد السلام وأنه عفوا تشهد قبل أن يسلم، يعني تشهد تشهد آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أكثر في من حديث أنه سجد بعد السلام سجدتي السهو أكثر من مرة، من ذلك حديث ابن مسعود لما صلى خمسا فقيل بعدما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. يقول الراوي فسجد سجدتين بعدما سلم ولم يقل أعاد التشهد ثم سلم، قال فسجد سجدتين بعدما سلم. فواضح حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد التشهد. الروايات اللي فيها أنه عاد التشهد كثير منها ضعيف بين الشاذ أو المنكر، أما الحديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما لم يأتي في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد التشهد للسهو أو لسجدتي السهو قبل أن يسلم، إنما الأحاديث ذكرت أنه تشهد فسجد ثم سلم، أو تشهد تشهد الصلاة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. فالحديث الصحيحة ليس فيها أنه عليه الصلاة والسلام سجد تشهد مرة أخرى ثانية لأجل سجدتي السهو. واضح حتى حديث أبي هريرة في الحديث الصحيحة، حديث عمران بن حسين أيضا لما سلم من ثلاث وصلى فسلم من ثلاث ثم دخل منزله فقام رجل يقال له الخرباق كما ذكرت، كان قال له يا رسول الله، فذكر له صنيعه يعني صليت ثلاثا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، قالوا ما يقول هذا، أصدق هذا؟ قالوا نعم يعني فعلا صليت ثلاث. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وهذا الحديث في الصحيحين، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد التشهد مرة أخرى. هذا في حديث عمران بن حسين، حتى في حديث أبي هريرة لما ذكر إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، لم يذكر إعادة التشهد. وأيضا فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين، واضح هذا. وحتى في حديث أبي هريرة كما ذكرت لكم يقول أن الشيطان لما يلبس على الإنسان صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فهذه الأدلة بمنطوقها واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد التشهد قبل سجدتي السهو، إنما كان يسجد سجدتي السهو ثم يسلم ولا يعيد التشهد فيتكون هاي الأقوال أصح، هاي الأقوال أصح. وكما أخبرتكم المحققون من الفقهاء ومن العلماء في المذاهب يقولون بهذا، لذلك ابن عبد البر يقول أما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النووي يقول في التشهد وجهان، أي وجهان في المذهب، أصحهما لا يتشهد لأنه لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال ابن تيمية رحمه الله وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقى بالقبول أنه تشهد بعد السجود. فهذه واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشهد لأجل سجدتي السهو، بل إذا تشهد للصلاة وكان السجود قبل السلام سجد سجدتي السهو ثم سلم لا يعيد التشهد، وإذا كان سجود السهو بعد السلام تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيد التشهد. المسألة الثالثة وهي طويلة لكن نذكر بعضها في هذا اللقاء، سجود السهو له أسباب، وأسبابه ثلاثة، إما النقص في الصلاة، وإما الزيادة في الصلاة، وإما الشك، إما النقص وإما الزيادة وإما الشك. وكل من النقص والزيادة قد يحصل في الواجبات وقد يحصل في الأركان فهنا لابد للمصلي أن ينتبه أن النقص قد يكون في الأركان قد يكون في الواجبات، المشكلة في النقص، كذلك الزيادة قد تكون في الأركان، قد تكون في الواجبات، والشك أيضا قد يكون في ركعة، قد يكون في ركن من أركان الصلاة. هنا المصلي لا بد أن يكون على دراية، على فقه، أن يميز الأركان في الصلاة، وأن يميز الواجبات، وأن يميز السنن، أن يميز السنن في الصلاة، ثم ينظر أين حصل النقص ليتمه في ركعة أم في ركن أم في واجب، أو أين حصلت الزيادة في ركعة أم في نقص في ركن أم في واجب، وأيضا كذلك أين يحصل الشك. دائما المشكلة في النقص، مشكلة في النقص خاصة إذا كان ركنا من أركان الصلاة، لأن الصلاة لا تتم إذا كان النقص في ركن من أركانها. هذه الأركان لا بد أن يعرفها المصلي، لأنه حتى يميز متى يجب عليه سجود السهو، وماذا يتصرف، وكيف يفعل إن نقص في ركن أو نقص في واجب أو زاد في ركن أو شك. هذه الأسباب يطول الحديث حولها، وإن شاء الله تعالى هي التي ستكون حديثنا في الحلقات القادمة. إذا زاد أو نقص المصلي، زاد ركنا أو نقص، كيف يتصرف، بمعنى كيف يصحح صلاته، ثم متى يسجد للسهو، قبل السلام أم بعده. فأسأل الله أن يطيل في العمر وييسر الأمر وينفع بكم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمات. أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا عندي سؤال، يعني أنا من سكان مدينة العين، ونزلت بضبط فترة علاج يعني 3 أيام، استمريت من يوم الخميس إلى يوم السبت الظهر، بس كنت أجمع وأقصر في المكان هذاك، فشو حكم الصلاة بارك الله فيك؟
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير أبو هزاع. نعم، أخو إبراهيم. تفضل إبراهيم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يعافيك، تفضل.
الله يسلمك، تفضل. شيخ أنا عندي استفسارين، أول شيء بخصوص موضوع سجدة السهو. أنا غالبا ما يكون عندي شك في التشهد الأفضل.
زين،
وأكون حاط نيتي إن أنا خلاص إني بكون علي سجدة السهو، ولكن سبحان الله بعد الصلاة، بعد ما أسلم وأخلص وانهض من مكان المصلى، اطلع يعني من المكان، اتذكر ان انا استحيت في شيء او هذا وما تذكرت، فمرات اقول ان هذه سبحان الله وسوسه الشيطان او شيء كذا من القبيل، ومو بعارف يعني هل اعيد الصلاه ولا خلاص.
هذا كثير يتكرر عندك ام احيانا؟
والله كثير.
طيب.
نعم. السؤال الثاني شيخ، إن بخصوص غسل الجنابة، إذا في مثلا في الغسل نسيت أن فيه نوع الستيكر أو اللزق الطبي هذا اللي هو الشكل الصغير الدائري.
نعم.
هذا طبعا مش غير يعني ما تحس أنه سبحان الله تنسى ولا شيء، فهل الغسل صحيح ولا في شيء شكل هذا؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير اخبرك، تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. نعم، ابو محمد تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخي؟
الله يحفظك ابو محمد.
الله يحفظك ويسلمكم.
جزاك
الله شيخ، في بعض المرات لما اصلي مرات ممكن مستعجل او شيء، انسى مثلا دعاء دخول المسجد او دعاء الاستفتاح قبل الصلاه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ ونفس صيغة جزئية السؤال، عندي مثلا أبلحق عند الركوع الإمام، أبلحقه، هل أقول دعاء الاستفتاح أم أكبر ثم ذلك أقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم أكبر مرة ثانية للركوع؟ والسؤال الثالث بخصوص في بعض الأحيان مثلا في مسائل فقهية أو دينية، فإحنا نجهل هذا الشيء، بعض الشباب يقول لك والله في موقع ان هذا الشيخ مثلا ابن باز قال هالمسألة، الشيخ ابن عثيمين قال مسألة ثانية، وحسب العلماء يعني اللي اسمه افتونا بذلك، وجزاكم الله خير الشيخ.
ان شاء الله ان شاء الله،
الله يحفظك.
جزاك الله خير ابو محمد، حياك الله حياك الله. اخ عماد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مشكورين اخي على البرنامج ما شاء الله عليك.
الله يبارك فيك، تفضل اخ عماد.
اخي انا شغال يعني من هنا في اماره دبي من سنه 2010، واول يعني من جابني خالي، وله فضل علي كبير كمان في البلد، هو اللي كبرنا وهو كذا يعني الاب منفصل عن الام، والحين انا متزوج وعندي بنت. بس زوجتي قالت لي لازم تنفصل، شغلك لازم تطلع على حالك، ما تشتغل مع خالك. يا بنتي أنا فهمتها بكل الطرق، يا بنتي ما يصير هيك وكذا، وإحنا شغالين الحمد لله يعني ما عنا ولا مشكل، يعني شو خصك أنت في أن يشتغل مع خالي ولا يشتغل مع عمي ولا سن. خيارتني يا خالي يا أنا. يعني ما فهمنا شو راح تسوي معها.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ خماد، جزاك الله خير. نعم، نجيب الشيخ على السلب وهزاء يسأل، يقول فضل الشيخ أنه يسكن في العين وذهب إلى أبو ظبي فضل الشيخ في يعني للعلاج 3 أيام، فكان فضل الشيخ يقول يقصر ويجمع الصلاة، هل فضل الشيخ فعله صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إن كان عرفا المتعارف بين الناس الآن أن الذهاب من العين إلى أبو ظبي سفر، فحينئذ يجوز له الجمع والقصر ولو مكث 3 أيام، لأنه لم ينوى الإقامة الدائمة، إنما ينهي العلاج ثم يعود. وإن كان عرف الناس ليس بسفر فلا، والظاهر أنه سفر، لأن فيه بعض أعراف السفر من بعد المسافة والاستعداد، إذا لم يكن الإنسان من أهل أبو ظبي فلا بد أنه سيبحث عن مأوى أو مسكن، سيقيم في فندق أو في شقة مفروشة، سيحمل معه بعض الملابس، يحمل يتزود بالمال، إذا وصل يطمن على أهله أو أهله يطمنون عليه ويطمئنون عليه ويتصلون به. هذه أعراف السفر، ومن ثم والله أعلم أن مكثه كان سفرا فجاز له الجمع والقصر في هذه المدة، وصلاتك صحيحة إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
الأخ إبراهيم فضل الشيخ يسأل عن سجود السهو. يقول فضل الشيخ غالبا ما يشك في التشهد الأوسط، ولكن أيضا فضل الشيخ مع ذلك يقول يعني أنسى سجود السهو، أتذكر بعد خروجي من المسجد.
نعم، لكنه ذكر التشهد الأوسط
صحيح. نعم، غالبا يقول ما ينسى،
وهذا من الوسواس واضح، لأن النسيان أو السهو يأتي أحيانا، يعني ليس دائما، ليس في كل صلاة أو معظم الصلاة. إذا تحول إلى معظم الصلاة أو غالب الصلاة أو في كل صلاة، خلاص يعني انتقل هذا من السهو إلى الوسوسة. حينئذ يا أخي الكريم لا تقم له وزنا إذا أتاك الشيطان في الصلاة أو بعد الصلاة. بعد الصلاة واضح، بعد الصلاة يعني إذا إنسان انتهى من صلاته ثم شك أنه لم يجلس للتشهد، هذا الشك لا قيمة له، لا وزن له، ولا يلتفت له، لأنه من الشيطان. وإذا كان الإنسان كثير الوسوسة كثير الشك وفي أثناء الصلاة أيضا لا يلتفت لهذا، يقوم ويكمل صلاته، لأن متى يأتيك هنا الوسواس في الركعة الثالثة أو الرابعة أو بعد الصلاة، يقول لك ما جلس للتشهد، وهذا يحصل لك أنت كثير أو دائما، فلا تلتفت له، استمر في صلاتك وأكملها. إلا إذا تيقنت أنك تركت التشهد الأول وأنت في الصلاة، حينئذ نعم قبل أن تسلم تسجد سجدتي السهو ثم تسلم، هذا في حالة اليقين أنك فعلا اليوم أنت تركت التشهد. أما الوسوسة الكثيرة وهذا لا قيمة لها، هذه لا قيمة لها. تبتعد عنها وتستمر في صلاتك، لأن الآن صارت نوع من الوسواس، والوسواس الحل معه الترك، أن يترك وأن يهجر وأن لا يلتفت له. ولذلك بعد الصلاة خاصة إذا شككك الشيطان أنك ما تشاهد لا تلتفت، اتركه واذهب، وبعد فترة هو ينصرف عنك، هو نفسه لوحده ينصرف عنك ويتركك إذا وجدك لا تقيم له وزنا ولا تلتفت، لأما إذا استمريت فسيستمر معك. هذا هو. وهنا أنبه على مسألة، وبعض الناس بعد كل صلاة يسجد سجدتي السهو، وهذا أنا حتى رأيت شخص يسجد فسألته قال أنا ربما سهيت أو ربما نسيت. قلت له طيب أنت تصلي مع الإمام، كيف ربما نسيت؟ مع الإمام الآن، وإن كان خطأ دون الركن فالإمام يتحمل عنك. وهذا أيضا من الوسوسة، بعد كل صلاة يسجد سجدتي السهو، هذا لا أصل له في الشرع وينبغي الابتعاد عنه. ولا تصحح الصلاة بمثل هذه الوسوسة. سجود السهو حل كحل بديل لتصحيح الصلاة، لترقيع الصلاة ولإرغام الشيطان، لإرغام الشيطان متى ما وجد السهو. وهذا ينبغي أن لا يكون في صلاة المؤمن سهو مستمر، إنما يكون أحيانا، وبالتالي ينسى شيء يزيد شيء فيسجد لسجدتي السهو، وليس كل سهو له سجود كما سترون إن شاء الله في اللقاءات القادمة في التفصيل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أخت منال تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيكم يا رب، يعطيكم العافية.
الله يتفضلي.
لو سمحت شيخ أريد أسألك بس ثلاث أسئلة.
نعم تفضلي.
شيخ في صلاة بين أذان المغرب وأقامة الصلاة، في يعني بسمع في إنه صلاة ركعتين، هل هو في صحة لهالصلاة يعني الدعاء اللي فيهم مستجاب؟ في صلاة بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ركعتين، يعني إنه بين صلاة المغرب وصلاة العشاء.
بين صلاة المغرب وصلاة العشاء.
آه.
إن شاء الله إن شاء الله.
وفي في في الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. المرأة أسمع أنها لازم تقول اللهم أني أمتك ابنة عبدك، صح الكلام ولا كيف لازم تقول المرأة يعني؟
إن شاء الله.
شكرا يعطيك العافية.
جزاك الله خير أخت منال، تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. فضل الشيخ نعود لسؤال الأخ إبراهيم.
نعم.
يسأل فضل الشيخ عن غسل الجنابة، يقول فضل الشيخ إذا اغتسل وبعد الانتهاء من الغسل انتبه إلى وجود لازق طبي دائري يقول صغير، فهل غسله صحيح؟
نعم. هذه طبعا ورد فيها حديث لكنه ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فرأى لمعة فقال بجمته يعني بشعره فبلها، لكن هذا غير صحيح. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل، وفي موضع قدمه رأى رجلا يصلي عفوا، وفي موضع قدمه بقعة لم يصبها الماء، بقعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. فالآن ننظر نحن في هذه في هذا اللاصق، إن كان اللاصق يحتاج الإنسان، يعني الطبيب قال اتركه لأن الجرح لا يصيب ماء، ينبغي أن لا يصيب ماء، فحينئذ لو اغتسل واللاصق عليه لا شيء فيه، لأنه يأخذ حكم الجبيرة، يأخذ حكم الجبيرة، وصلاة صحيحة وغسل صحيح من الجناب، لأنه في حينئذ الماء الذي يأتي على ظاهر الجبيرة أو المسح يكفي عن غسل العضو، كما لو كان هناك رباط أو جبس على يده أو رجله المجروحة أو المكسورة. هذا إن كان يحتاج فليس فيه إشكال إن شاء الله، أما إن كان لا يحتاج فيزيل قبل الغسل، وإذا رآه بعد الغسل فحينئذ يزيل هذا اللاصق ويغسل المكان الذي لم يصبه الماء، وهو في الحمام جلكم الله، إذا غسله بذلك يكون قد اغتسل. لماذا؟ لأن الأصل في الغسل غسل الجنابة أو الحيض أن يعم الماء الجسد، أن يعم الماء الجسد. فإذا بقيت هذه البقعة وانتبه لها وغسلها انتهى الموضوع ولله الحمد، وبعد ذلك يكون إن شاء الله غسله صحيح وصلاته صحيحة والله أعلم.
أبو محمد فضل الشيخ يقول أنه كان مستعجل فنسي دخول دعاء دخول المسجد ودعاء أيضا الاستفتاح في الصلاة، ويسأل فضل الشيخ عن دعاء الاستفتاح، يقول إذا دخل والإمام في الركوع هل يقول دعاء الاستفتاح أو يكبر يعني يكبر فضل الشيخ ويبدأ في الصلاة ثم يكبر في للركوع من غير أن يقول دعاء الاستفتاح؟
صحيح. أما بالنسبة لنسيان دعاء دخول المسجد ولا فلا شيء فيه إن شاء الله، لا شيء فيه، ولأنه سنة سنة، والسنة الحمد لله ليس فيها إشكال إذا لم تعد، إذا لم تعد هذا إن شاء الله الحمد لله بسيط. فدعاء دخول المسجد لا يؤثر في الصلاة، نسيانه لا يؤثر في الصلاة. أما دعاء الاستفتاح إذا أتيت والإمام ساجد عفوا راكع وقمت وأتيت ب، فما المطلوب منك؟ أن تأتي بدعاء الاستفتاح أم تركع؟ المطلوب منك أن تركع، تركع مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر تكبيرة الإحرام، والأفضل أن تأتي أيضا بتكبيرة الانتقال وتركع، ولا تأتي بدعاء الاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا على أي هيئة كان في الصلاة أن نتبعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا أتينا وهو راكع نركع، وإذا أتينا وهو ساجد نسجد، وإذا أتينا وهو في التشهد الإمام فنجلس معه للتشهد. فلا نقول هنا دعاء الاستفتاح، بل تنتقل فورا بعد التكبير إلى الركوع، إلى الركوع. ثم في الركعة الثانية، ثم في الركعة الثانية لا يأتي بدعاء الاستفتاح خلاص، لأنه حينئذ سنة قد فات محلها، سنة قد فات محلها. والدليل على هذا حديث أبي بكرة لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع هو قبل أن يصل إلى الصف، ثم أتى إلى الصف وهو راكع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لعمل الصوت والجلبة. وهنا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة دعاء الاستفتاح، ولا أمره بإعادة الركعة. فالحديث استفدنا منه فائدتين أو ثلاث. الفائدة الأولى أن الركعة تدرك بالركوع، والفائدة الثانية أن هنا يسمح في ترك قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام وهو راكع، لأن الماموم لم يقرأها في الركعة الأولى. والفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة دعاء الاستفتاح، فمعناه لما فاتت عليه الوقفة وقراءة دعاء الاستفتاح قد فات محلها حينئذ في الركعة الثانية، إما أن ينصت مع الإمام في الجهرية في الثانية وإما أن يقرأ. هذا هو الجواب والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا هذه المكالمات. أم فهد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير.
الله يعافيكم
فهد. والخير ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
الله يعافيكم فهد.
ولعافيك أنا ما بطول عليك، أنا عندي ثلاث أسئلة. عندي سؤال بخصوص صلاة الشفع والوتر، أنا آخر صلاة الشفع والوتر لي قبل أذان الفجر بساعة، يعني إذا كان يأذن مثلا يأذن الساعة 5 أنا أقوم الساعة 4 أصلي الشفع أصلي الوتر وأقرأ قرآن وأسبح ولين تدخل صلاة الفجر يعني وأكملها. هذه واحدة، هل يجوز لي أو ما يجوز، هل يجوز لي أنا أخرها هالوقت أو لا؟ ثاني شيء، من ضمن صلاة القيام، صلاة القيام هل أصليها بعد صلاة العشاء ولا يعني ما أوتر، أو إني أنا أجمع يعني مثلا أصلي القيام ومرة واحدة الشفع والوتر وأكمل يعني اللي هي العبادات القرآن والتسبيح؟ هذا السؤال
يعني فهد، صلين القيام بعد بعد العشاء وتأخرين شفع الوتر قبل الفجر.
هذا يجوز يعني لي؟
لا يعني هذا السؤال الأول.
هذا السؤال الأول أي نعم. أو إن أنا أجمع مثلا أصلي القيام مع الشفع والوتر
إن شاء الله
هل يجوز لي؟ هذا واحد. السؤال الثاني، أنا أداوم وأطلع من دوامي تقريبا الساعة 2:30، مسافة الدوام للبيت تقريبا تاخذ لنا نص ساعة، أوصل البيت نفس الساعة 3 إلى 5. أنا أستحرم بالدوام إني تدري عباية طويلة وأمشي وأروح ورد وأحس إن الأرضية يعني ما يعني سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا وسواس، فما أحس إن في نظافة وهذا، فأنا آخر صلاة لين أوصل للبيت، هل يجوز إني أنا أصليها مثلا 3 إلى 5 أو الساعة 3 أوصل؟ هل يكون هذا هو وقت صلاة الظهر أو طاعة الصلاة؟
إن شاء الله.
يعني ما يصير إني أخسر أجرها وأديها كفريضة وأخسر أجرها.
إن شاء الله إن شاء الله.
عندي السؤال الثالث، المستحب لصلاة الحرمة بالمسجد الجمعة، يجوز أصلي المسجد أصليها بالمسجد ولا يستحب بالبيت مع الدعاء والقرآن والتسابيح؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير فهد، الله يعافيك، تسمعين إن شاء الله أجابت الشيخ. نعم فالشيخ نجيب على الأسئلة ومحمد يسر عنه. يقول البعض فالشيخ إذا يعني بعض الشباب يقول مثلا إذا عرض له مسألة فقهية وسأله أحد أصدقائه، فيقول فالشيخ أنه يرجع لبعض المواقع بعض مواقع العلماء في الإنترنت فالشيخ ويستخرج الإجابة من هذا الموقع. هل هذا الفعل صحيح فالشيخ؟
نعم، إذا كان يفهم ما يقرأ ويدرك كلام العلماء هذا أولا، ثانيا إن كان السؤال يشبه الواقعة أو المسألة التي هو يبحث عنها تماما، وثالثا أن يكون المرجع عالما ثقة يوثق بعلمه وتقواه وما يفتي به، فلا مانع حينئذ من أن يعود للعلماء أو الفقهاء الذين يثق بهم فيأخذ الفتوى إن شابهت الإجابة الواقع التي هو فيها، وإن وجد خلافا فحينئذ يرجع لطلبة العلم من يثق فيهم من طلبة العلم والمشايخ ويعرض عليهم ما قرأ أو المسألة ويأخذ القول الراجح ليعمل به، فيكون لأن هذا من طلب العلم ومن الفقه في الدين. لكن بعض الناس قد لا يفقه ما يقرأ، لأن كلام العلماء فيه فقه وفيه أدلة وفيه استدلالات فيه استنباطات، فحينئذ قد لا يفقه أو لا يفهم، فمثل هذا لا يفعل بل يسأل، بل يسأل كما أمره الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل حينئذ ولا يوقع نفسه في فهم إجابات خاطئة وتطبيق خاطئ. نعم.
الأخ عماد فضل الشيخ يقول أنه يعمل على خاله، ويعني فضل الشيخ يقول له علي من نوع فضل، فيقول الآن زوجتي يقول أن يعني فضل الشيخ تقول أترك العمل مع خالك أو أنا أتركك.
نعم، حقيقة هذه خصومة ولا بد أن نسمع فيها للطرفين، هل المرأة معها حق أم لا، وما حجتها في ذلك، هل هناك شبهة في المال أم حرام أم أنه مجرد تعنت. فلذلك ليس فيه فتوى الآن على الهواء، إنما يتصل بي الأخ إن شاء الله بعد البرنامج ومعها زوجة وأسمع منه ومنها وأنظر في حجتها، هل معها حجة أم ليس معها حجة، قد يكون معها حجة وقد لا يكون، وأقول لهم ما يفتح الله، عسى الله أن يهدي القلوب إن شاء الله ويصلح الحال، ولم شمل هذه الأسرة، فأنت اصبر وكن حليما ووسع صدرك كما يقولون لتحافظ على أسرتك وبيتك وكذلك لتحافظ على رحمك، ونوصي الأخت أن تتقي الله في الرحم، فهذا من أرحامه، الخال من الأرحام، ولا يجوز يا أختي قطع الأرحام، فإن كان لك حجة أمام الله فتنجين، وإن لم يكن لك حجة أمام الله يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم أو لا يدخل الجنة قاطع، فإن شاء الله بعد البرنامج استمع لهم بعد صلاة العشاء، عسى الله يصلح الحال إن شاء الله.
آمين. أختي منافع الشيخ تقول: هل ورد بين صلاة المغرب وصلاة العشاء صلاة ركعتين وأن الدعاء مستجاب؟
نعم، هذه يسمونها صلاة الأوابين بعض العامة، وهي ركعتين أو أربع أو ست، ولا أصل لها في السنة، وفيها حديث لا تصح. وصلاة الأوابين هي صلاة الضحى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي الفصيل، فصال جمع فصيل وهو الإبل. هذا الحديث يبين أفضل وقتها، يوم ترفع الإبل من شدة الحرارة خفها من الأرض، فهذا أفضل وقت لها إلى قبيل أذان الظهر. هذه هي صلاة الأوابين. أما ما بعد صلاة المغرب لا يوجد صلاة مخصوصة باسم مخصوص اللهم إلا راتبة المغرب. نعم، راتبة المغرب تصلى بعد المغرب، ولكن تسمى لها اسم، تسمى راتبة المغرب. ثم بعد المغرب يجوز للإنسان أن يتنفل النفل المطلق، بمعنى أن يصلي ما استطاع، ركعتين أو أربع أو ست، لأن وقت النهي قد انتهى، وهذا مفتوح للصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن، لكن لا يسميها باسم مخصوص ولا يقيدها بعدد معين. لا يتقيد كل يوم ركعتين بعد المغرب غير الراتبة، أو كل يوم أربع ركعات، أو يسميها باسم، لا، يصلي ما تيسر بعد الراتبة. فإن لم يقيدها بعدد ولم يطلق عليها اسما، فيجوز حينئذ أن يعني يصلي ويتنفل في هذا الوقت إلى أذان العشاء. نعم.
أيضا فالشيخ بالنسبة للدعاء اللهم أني عبدك، هل المرأة فالشيخ عندما تدعو بهذا الدعاء تقول اللهم إني أمتك؟
يجوز أن تقول اللهم إني عبدك محافظة على النص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام قاله للجميع، للذكر والأنثى. فإذا قالت اللهم إني عبدك، أي من حيث اللفظ العام المطلق الوارد في النص، لأن النص إذا ورد للذكور يشمل الذكور والإناث. اللهم إلا إذا أراد النص من القرآن والسنة أن يخصص النساء، حينئذ يناديهن بصيغة التأنيث. ولو غيرت قالت اللهم إني أمتك ابن عبدك فلا بأس إن شاء الله، هذا جائز أيضا، ولو حافظت على النص كما هو فأيضا صحيح، أيضا صحيح، لأن هذا الخطاب الوارد في الرجال يشمل الرجال والنساء كما هو المعروف في الأصل في الشرع، إلا ما دل الدليل على التخصيص. فالحمد لله الأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم.
أم فهد فالشيخ تقول: هل الأفضل في صلاة الشفع والوتر أن يعني فالشيخ كما تقول أقوم الليل بعد صلاة العشاء ثم أخر الشفع والوتر إلى آخر الليل قبيل الفجر، أو فالشيخ تقول صلي القيام بعد الفجر ثم آتي بالشفع والوتر؟
نعم، لا بد أن نصحح للأخت أم فهد أمرا مهما، وهو أن صلاة الشفع من القيام، صلاة الشفع من قيام الليل، لكن الناس اصطلحوا على الصلاة اللي في آخر الليل هي القيام. صلاة التراويح، صلاة التهجد، صلاة القيام، صلاة الليل، كلها مسميات لاسم واحد وهو الصلاة بعد صلاة العشاء. فما تصلينه بعد صلاة العشاء بعد السنة الراتبة هو من قيام الليل، هذا المفهوم الأول. إذن الشفع لو صليتيها بعد صلاة العشاء من قيام الليل، لو أخرتيها لنص الليل من قيام الليل، لو أخرتيها إلى آخر الليل من قيام الليل، هذا الجواب الأول. الثاني، الآن نأتي لما هو الأفضل. الأفضل أن تؤخر الصلاة إلى آخر الليل، إلى آخر كما تفعلين، إلى قبيل الفجر وهو الثلث الآخر من الليل بعد تقسيم الليل إلى أثلاث. وهذا الوقت اللي هو جاء فيه الحديث الصحيح أن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فاستجيب له. فهذا يدل على أن الوقت الأفضل هو، ولو الإنسان نام ثم قام فصلى، ثم نام ثم قام فصلى، فجلس يصلي إلى طلوع الفجر فأوتر قبل طلوع الفجر، هذا أيضا من السنة وهذا أيضا طيب. إذن إن وجدت من نفسك قوة ونشاط فأخري الصلاة الشفع والوتر إلى آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وإن وجدت أنك لن تستيقظي أو متعبة أو مرهقة فصلي الشفع وأوتري قبل النوم، إن قمتي بعد ذلك لك أن تصلي ركعتين دون وتر، أو تجلسين تقرأين القرآن أو تسبحين الله كما قال تعالى في وصف أهل الجنة وبالأسحار هم يستغفرون، فلما دخلوا الجنة وذكروا أجرهم. هذا هو التفصيل يا أختي، وما تفعلين من قبل الفجر بأنك توترين وتقرأين القرآن تذكرين وتسبحين أيضا صحيح، يعني لو صليت بعد الراتبة ركعتي الشفع ثم أخرت الوتر إلى قبيل الفجر وترتي وجلستي تذكرين الله، فهذا أيضا أفضل وأيضا هو إن شاء الله عمل صحيح.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. معنا مسالم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أخوي بغيت أسأل الشيخ، أن دائما الناس قبل لا يروحون الحج أو يعتمرون دائما مثلا يقول لك حللوني حللوني قبل لا أسافر، إذا في أحد قال لك حللني وأنت مو راضي مو راضي يعني مو مسامحة مو محللة، في هالحالة يعني هو صح الأفضل أن الواحد يسامح وينام وهو مسامح الجميع، لكن هالشخص أنت مو مسامحة في هالحالة شو المفروض الشخص الثاني يسوي اللي بيروح يحج؟ يعني خلاص لازم ما يروح الحج؟ وهل إذا يعني مثلا فلنفرض أن أنا اللي مو مسامحة الشخص وهو قال حلليني، أنا قلبي مو مسامحته بس ما قلت له، في هالشيء اللي عليه ذنب أنني سكت ما قلت له بقلبي لأنه يمكن ما يدري ولازم يعرف ممكن هو يسمح واشي
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير مسالم، تسمعين إن شاء الله رد الشيخ. نعم أم فهد، فالشيخ تسأل عن صلاة الظهر، تقول تكون في العمل وتأتي تصل البيت يعني قريب من الساعة 3:00 إلى 5:00 فالشيخ العشر تصلي الظهر، تقول لا أصلي في العمل قد تكون تقول العباءة طويلة ويعني تشك في الأرضية أرضية المكان قد يكون فيها نجاسة أو شيء من ذلك.
نعم، أولا لا شك أن الصلاة في أول وقتها أفضل، يعني بمعنى إذا كان أنت يعني في مجال أن تصلين في العمل، الحمد لله غالب أماكن العمل ولله الحمد فيها أماكن لصلاة النساء، فهذا أفضل، لا تؤخري الصلاة صلاة الظهر إلى قبيل أذان العصر، لأن ما قد يطرأ الإنسان طارئ ف يؤذن العصر وهو لم يصلي الظهر، فلا شك أن الصلاة في أول وقتها أفضل، وهذه من الأعمال الطيبة الصلاة على وقتها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، فلا بد من الصلاة على وقتها إذا أذن الظهر في إمكانية تصلين. أما موضوع أن العباءة قد تسحب في الأرض، هذا هو المطلوب من عباءة المرأة، ليس المطلوب من عباءة المرأة كما نرى بعض النساء اليوم أن تقوم فوق الكعبين فتنكشف قدميها إذا مشت أو إذا ساقيها إذا مشت أو ركبت السيارة، وهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، فإن النساء كن يرخين ثيابهن، حتى في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قيل في جر الذيل قال يا رسول الله كيف نفعل؟ قال تجرونه شبرا، قال إذن تنكشف، أي تنكشف السوق، تنكشف ساق المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، كما قالت لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأسبال للرجال قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء يا رسول الله، هي ظنت أن الحكم للنساء، فقال لها يرخين شبرا، يعني الموضوع الإسبال ليس للنساء المرأة بل يعني تسبل عباءتها، فقالت قال يرخينه شبرا يرخين شبرا، شوفي كيف الحياة في أم سلمة، قالت إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله، يعني إذا بس العباية شبر ترخى على الأرض تنكشف القدم، هذا صحيح، فقال عليه الصلاة والسلام فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، وهذا معروف أنه حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم رخص بل أمر بأن تكون العباء على الأرض، ولم يبين لهم أن ممكن تصيبها نجاسة في الأرض أو لا تصح الصلاة، واضح أن الأصل الطهارة في الأرض وفي الثياب. وهذا كان نساءنا قديما، المرأة تمشي وترى خلفها الغبار من أثر طول العباءة، هذا هو الأصل، هذا هو الصحيح في عباية المرأة. فلا اتركي هذا الوسواس، توضئي وصلي في العمل إن لم تجدي فرصة، فمتى ما وصلت البيت ولم يؤذن العصر بعد فلا يزال الوقت الحمد لله وقت الظهر، فتصلينا في البيت، ولكن الأفضل أن تؤدى في أول وقتها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعتذر عن الأسئلة التي المجيب عليها لانتهاء الوقت. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عبد الله حمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي وحمد البلوشي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.